بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، وقفت بكم عند الحديث 11. تفضل اقرأ يا شيخ ياسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: 11. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
يقول الإمام النووي رحمه الله: 11، وهو عمدة وباب من أبواب الورع والاحتياط. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته رضي الله عنهما. هو الحسن بن علي، أمه فاطمة، ولد رضي الله عنه بالمدينة في 3، وبايعه أهل العراق والحجاز واليمن وخراسان، ثم تنازل بالخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، فسمي ذلك العام عام الجماعة. مات 50، ودفن رضي الله عنه بالبقيع، وهو مقل في رواية الحديث، فله 13 حديثا فحسب. أما كونه وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ريحانته، فلما رواه البخاري في الأدب المفرد، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في شأنه وشأن الحسين: هما ريحانتاي من الدنيا، هما ريحانتاي من الدنيا. ولماذا شبههما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالريحانتين؟ لأن الأحفاد يقبلون ويشمون كما يشم الريحان. وقد بشرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة وفي رتبة عليا منها، كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. حديث صحيح رواه الترمذي. رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا حفظ الحسن بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يحفظون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوحي قرآنا وسنة كما كانوا يكتبون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك، مروي بالفتح يريبك، وبالضم يريبك، وهما لغتان صحيحتان، والفتح أفصح. دع ما يريبك، يعني ما تشك فيه، إلى ما لا يريبك، أو إلى ما لا يريبك، أي إلى ما لا تشك فيه. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وفي نسخة من جامع الترمذي صحيح، والحديث صحيح. وكماله عند الترمذي فيه التمثيل لهذه القاعدة التي تعد بابا من أبواب الورع والاحتياط، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، فإن الصدق طمأنينة، أي إن الصدق مما يطمئن القلب إليه، والكذب مما يشك الإنسان فيه، لأنه الإخبار على خلاف الحقيقة، لأنه الإخبار على خلاف الحقيقة. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يقول الحافظ ابن حجر معناه اترك ما شككت فيه وأعدل إلى ما لا تشك فيه، واعدل إلى ما لا تشك فيه. وهذا راجع إلى معنى الحديث السادس، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحلال بين أي ظاهر، والحرام بين أي ظاهر فيتقى، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالحلال تطمئن النفس إليه ولا يقع الشك فيه، والحرام لا تطمئن النفس إليه ولا يسكن القلب به ويشك الإنسان فيه، وبينهما مشتبهات. هذه المشتبهات أيضا اتقاؤها كما نصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووجه وأرشد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لأن الوقوع فيها وقوع في الريب، ومما يوقع الريبة والشك في النفس. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتركها. هناك منزلة فوق هذه المنازل الثلاثة، وهي الحلال يؤخذ به، والحرام يجتنب، والشبهات الاستبراء للدين أن تجتنب، حتى لا يقع الإنسان في شك، حتى لا يقع الإنسان في شك. هناك مرتبة رابعة، وهي أن يدع الإنسان ما به، ما ليس به بأس، ما ليس به بأس حذرا مما به بأس. والحديث في هذا يروى وهو مشهور، لكنه رواه الترمذي وابن ماجه، لكنه حديث ضعيف، إلا أن العمل عليه عند بعض أهل العلم في أن ثمة رتبة رابعة بعد الحلال والحرام والمشتبهات، وهي أن يدع الإنسان ما ليس به بأس حذرا مما به بأس. وهذا بلا ريب أنه غاية في الورع، لكن بالنسبة للشبهات والشيء بالشيء يذكر، وما ليس به بأس اتقاؤه على سبيل الاستبراء والورع، ولا ينشر الإنسان ما كان من الأمور مشتبها فيه، وما به ليس به بأس حذرا مما به بأس، لا يحرم ولا يجرم ولا يكره، لأن هذا محرم، ولا يحل للإنسان أن يحرم ما لم يحرمه الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
قال رحمه الله: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره.
قال رحمه الله: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء. من هنا تبعيضية أو بيانية؟ من حسن إسلام المرء، أي مما يستدل به على سلامة الإنسان وحسن تمسكه بإسلامه، علامات، من أبرزها ترك ما لا يعنيه. من أبرزها ترك ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن ذلك ترك السؤال عما لا يعنيه، ومن ذلك ترك الكلام فيما لا يعنيه. والكلام على ثلاثة أقسام أيها الأحبة: حرام، من الكلام حرام يجب تركه، ومن الكلام حلال يقال، ومن الكلام ما يستوي خيره وشره، فتركه من ترك ما لا يعني، لا سيما في وقت الفتن الكلامية، فترك مثل هذا ترك ما لا يعني. وأخذ بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحسن إسلام المرء وليكون علامة على سلامة توجهه ومنهجه واستقامته. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال الإمام النووي: حديث حسن، رواه الترمذي وغيره، والحديث صحيح، صححه ابن عبد البر وله طرق. يقول ابن عبد البر: هذا من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة. ويقول ابن رجب: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، أصل عظيم من أصول الأدب، وما أحوجنا إلى الخلق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتخلق به ونتمثله ونتعامل به فيما بيننا وبين الناس، وما أحوجنا إلى الأدب الجم وإلى الخلق الأتم، حتى يرتقي الإنسان في درجات الجنان، كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. اللهم اجعلنا منهم. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، 10 سنين يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى الوصف البليغ الذي وصف به أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووصف به خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الميدان العملي التطبيقي، فقال خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فلم يقل لي أف قط وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما لم تفعله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ويسر لنا اللهم التخلق بأخلاقه والاتصاف بشمائله واحشرنا في زمرته ولا تفتنا بعده إنك أكرم مسؤول وخير مأمول. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان التام، أما أصل الإيمان فيحصل لمن لم يكن بهذه الصفة، أما أصل الإيمان فيحصل لمن لم يكن بهذه الصفة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. ومن أعظم فوائد الحديث أن المؤمن يعد نفسه وأخاه المؤمن جسدا واحدا، يعد نفسه وأخاه المؤمن المسلم جسدا واحدا هو وإياه، وبالتالي يحب له من الخير ما يحبه لنفسه، لأنهما كنفس واحدة. كما في الحديث الآخر إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مثل المؤمنين المثل الرائع العظيم الذي ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومثل به للمؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا من المقاييس التي يختبر الإنسان بها درجة إيمانه، لأن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولا الإيمان مجرد معرفة قلبية ولا إشراقة نفسية ولا رؤية منامية، ولكنه تصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال رحمه الله الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواه البخاري ومسلم.
قال المصنف رحمه الله الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله ابن مسعود ابن غافل الأسدي أسلم 6 نفر، ومن فضائله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى الصحابة وهم يضحكون على إثر شيء هب من الهواء والريح، وكان عبد الله بن مسعود خفيفا قليل اللحم، فضحك بعض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لهما، أي ساقي عبد الله بن مسعود له، أو تضحكون لدقة ساقي ابن أم عبد، فوالذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، أثقل في الميزان من أحد. رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة والحاكم، والحديث حسن لغيره. يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ، لا يحل بالنفي دم امرئ، أي لا يحل إراقة دم مسلم ولا يحل قتله إلا بإحدى ثلاث، أي إلا بإحدى ثلاث خصال. ما هي؟ الثيب الزاني، والثيب هو المحصن المتزوج إذا زنى، والنفس بالنفس، لأن من قتل نفسا متعمدا قتل بها، كما قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس شريطة التكافؤ في الدين والحرية، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد. والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك، دقق معي في هذا اللفظ والنص من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه هو المرتد بأي نوع من أنواع الردة. المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة، عطف بيان، ومعناه ارتد عن الإسلام ففارق جماعة المسلمين، ارتد عن الإسلام ففارق جماعة المسلمين. لكن ليس كل من فارق الجماعة يكون مرتدا، ليس كل من فارق الجماعة يكون مرتدا، كالخوارج وأهل البدع والبغاة، كالخوارج وأهل البدع والبغاة. رواه البخاري ومسلم.
قال رحمه الله: الحديث الخامس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
أبو هريرة رضي الله عنه تقدم ذكره، وهو على قول اسمه عبد الرحمن بن صخر، راوية الإسلام الأول، زادت مروياته عن 5000 حديث. ومن فضائله قول دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بقوله: اللهم حبب عبيدك أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. رواه مسلم. يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله، فليقل خيرا أو ليصمت. فمن إيمانه أن يحافظ على حركاته وسكناته وكلماته، فإما أن يقول خيرا أو ليصمت، أي يسكت. وهذا يحتاج إلى تدبر، إلى تورع، وإلى تعقل، وإلى تدبر. حاسب نفسك قبل أن تنطق، حاسبوا أنفسكم، كما أمر عمر بن الخطاب الخليفة الراشد: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. رواه ابن الأعرابي في كتاب الزهد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا يؤكد على علاقة الاعتقاد بمسائل الأدب وفروعه. فمسائل الأدب وفروع الأخلاق والشمائل السوية لن يتمكن الإنسان من القيام بها ومن تطبيقها ومن التعامل بها فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين خلق الله إلا إذا كان هناك إيمان بالله واليوم الآخر في قلبه، فيكون دافع تلكم الحركات والسكنات والأدبيات والأخلاقيات يكون دافعها كما لا كما يقال تجاري أو لمصالح دنيوية، وإنما يكون دافعها إيمان يدفع الإنسان إلى أن يهش ويبش فيما بينه وبين المسلمين، ويجعله يبتسم لوجه الله الكريم، وليس ابتسامة مصلحة أو ابتسامة خوف صفراء أو ابتسامة كما يقال تجارية. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، لا سيما الأقرب فالأقرب من الجيران. وقد سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، لي جاران، فإلى أيهما أهدي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: للأقرب منك بابا. وهذا يدل على أن حق الجار الأقرب فالأقرب أوجب من الجار الأبعد فالأبعد. روى هذا الحديث البخاري. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي حديث آخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما زاد على ذلك صدقة عليه. رواه البخاري. وقبل ذلك الهشاشة والبشاشة والابتسامة والترحيب، لأنكم لا تسعون الناس بأموالكم، فلتسعهم أخلاقكم بإفشاء السلام وإطعام الطعام ولين الكلام وسعة الصدر وكرم الضريبة والهشاشة والبشاشة. قد لا تتمكن لقلة ذات اليد من إكرام ضيف، وكونك من الفقراء أو المساكين، لكن لا أقل أن تهش، مو أن تهرب منه وتتملص وأن تتظاهر بأنك لا تراه وتتظاهر بأنك لا تعرفه وأنت تعرفه حق المعرفة، فليس ذلك من كرب الضريبة وسعة الصدر والخلق الحسن الذي يجب أن يكون عليه المؤمنون والمسلمون. رواه البخاري ومسلم. ذكر ابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح، وبالمناسبة هذا الإفصاح لابن هبيرة شرح لكتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي، شرح لكتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي. يقول ابن هبيرة: لاحظ لهذه الكلمات كلمات فيها أنوار الإسلام. يقول رحمه الله: في هذا الحديث من الفقه أن يعتقد الإنسان أن إكرام الضيف عبادة لا ينقضها أن يضيف غنيا. الضيافة للفقراء وللأغنياء، ولا يعيرها أن يقدم إلى ضيفه اليسير مما عنده، أن يقدم إلى ضيفه اليسير مما عنده، لأن بعض الناس من أسباب هروبه من إضافة الضيف وإكرامه وجود عادة وهي التكلف له إلى درجة أن بعض الناس إذا لم يذبح له ذبيحة يكون عليه سبة عند قبيلته أو في حيه أو عند جماعته إلى يوم القيامة، مما يضطره إلى أن يستدين، وقد يكون غارما ومن الناس الذين عليهم من الديون ما الله عز وجل به عليم. فهذا إما يضطره إلى الهروب، وإما يجعله يتملص من الإكرام، وإما يتظاهر بأنه لم يره، وقد يكون من أقرب الناس إليه. يا أخي الجود، الناس تقول إيش؟ الجود بالموجود، إن وجد شيء كالذبيحة مثلا من غير رياء ولا مفاخرة ولا مكاثرة ولا مكابرة فبها ونعمة، وإلا فاعمل بهذا المثل السائر عند سوقة الناس من العقلاء يقولون الجود بالموجود. يقول أن يعتقد الإنسان أن إكرام الضيف عبادة لا ينقضها أن يضيف أو يضيف غنيا، ولا يعيرها أن يقدم إلى ضيفه اليسير مما عنده، فإكرامه أن يسارع إلى البش في وجهه ويطيب الحديث له، وعماد أمر الضيافة إطعام الطعام، فينبغي أن يبادر بما فتح الله تعالى من غير كلفة. وصدق الله العظيم حين قال: قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري.
الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. تعددت أجوبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعدد من الصحابة الطالبين منه صلى الله عليه وآله وسلم الوصية، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يجيب بأجوبة متعددة. ما بال هذا التعدد في الأجوبة النبوية؟ هذه الأجوبة النبوية المتعددة تتناسب مع حال كل سائل. ها هنا في هذا المقام أوصاه بألا يغضب، هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الرجل، فما تعليل ذلك؟ لعله صلى الله عليه وآله وسلم علم من هذا الرجل كثرة الغضب، كثرة الغضب، علم منه كثرة الغضب فخصه بهذه الوصية من فضائل ترك الغضب. والغضب هو الباب الذي يلج فيه الإنسان لأمور ومحاذير. الغضب من أسباب الطلاق، والغضب من أسباب قطيعة الرحم، والغضب من أسباب القتل، نسأل الله السلامة والعافية. والله عز وجل قد امتدح الذين يمسكون أنفسهم ويكبحون جماحها عن الغضب وغيره، قال تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه النصوص استحضارها علاج ناجع وإكسير نافع بإذن الله للغضب. استحضار النصوص ومنها هذه الآية، ومنها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، واضبط معي بمفتوحتين للصاد والراء، ليس الشديد للراء والعين، ليس الشديد بالصرعة يعني الذي يصرع الناس، ولكن الشديد من هو؟ الذي يملك نفسه حين الغضب. وحديث معاذ بن أنس الجهني أيها الأحبة مرفوعا: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، والحديث حسن لغيره. فمن أراد مهرا للحور العين فليلجم نفسه عن الغضب. من أراد أن يعد مهر الحور العين فمن ذلكم المهر من إعداده أن يكظم غيظه عن الغضب لوجه ربه تبارك وتعالى. ويقول تبارك وتعالى أيضا استحضار مثل هذه الآية، وهي الآية الثانية في هذا الباب، استحضار مثل هذه الآية مما يلجم العبد عن الغضب. قال تبارك وتعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. علاج الغضب، أرجع أردد وأقول، علاج الغضب، وهذا العلاج وهذا الجانب من الأهمية بمكان. والله ما ندم الإنسان في حياته ندمه من غضب لم يتمكن من كبحه وإلجام نفسه عنه فوقع من المحاذير ما الله عز وجل به عليم. ولا تساعة من دمي، علاج الغضب. احفظ، فكل حافظ إمام، لا سيما في الأمور التربوية والأدبية والسلوكية. أولا: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذا نزغ الشيطان أحدنا فبدأ يغضب أو كاد فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لحديث سليمان بن صرد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قد بلغ من الغضب مبلغا كبيرا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب الذي به، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تقل كما يقول العامة: اللهم لعن الشيطان، فإنه يزداد تعاظما ويقول للشياطين: قد تمكنت منه وانتصرت. لكن ماذا تصنع؟ تصنع في مقاومة الشيطان والشياطين الأمور الشرعية والأدوية النبوية، تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في تعليل الاستعاذة إذا غضب الإنسان: ذلك أن الشيطان هو الذي يزين الغضب، ذلك أن الشيطان هو الذي يزين الغضب، وكلما لا تحمد عاقبته ليرديه ويغويه ويبعده من رضا الله عز وجل. فالاستعاذة بالله منه من أقوى السلاح على دفع كيده. العلاج الثاني: السكوت. السكوت، السكوت قوت. روى الإمام أحمد والبزار والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، أما كلمة مني وكلمة منه وبطولة ورجولة وشجاعة ومفاخرة، هذا انتفاخ كانتفاخ الطبل. إذا أوقع الشيطان الإنسان في الغضب ثم بعد ذلك تكلم بما يصح وما لا يصح فإنه يندم، وقد يندم طوال عمره. أسكت،
يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. العلاج الثالث: تغيير الهيئة. تغيير الهيئة. إذا غضب، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى أبو داود وأحمد والحديث صحيح: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. العلاج الرابع، وهو أمر معمول به ومحسوس وملموس، وإن كان النص المروي فيه لا يصح، هو الوضوء. الوضوء، لأن ما دام الغضب من الشيطان والغضب فيه حرارة وحرقة قد توصل صاحبها إلى درجة الاحتراق، نسأل الله السلامة والعافية. والماء يطفئ النار، ولذلك أوصى العلماء بالوضوء. ويتناقل في هذا الباب حديث لكنه لا يصح: الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود والحديث ضعيف. العلاج الخامس: تذكر الفضائل السابقة في ترك الغضب وعواقبه. قال الإمام الشعبي رحمه الله: ليست الأحلام في حين الرضا، إنما الأحلام في حين الغضب. لكن إذا انتهكت محارم الله فإن الغضب هاهنا من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات، والضرورات تقدر بقدرها، ولا بد للإنسان أن يربي نفسه وأن يدرب نفسه وأن يعود نفسه على أنه إذا غضب لله وفي الله عليه أن يضبط أقواله وحركاته وسكناته. نعم.
قال رحمه الله: الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه، هو شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وعن أبيه. فأوس بن ثابت أبوه صحابي، ويروي ابن عساكر والله أعلم بصحته، فقد جهدت للوقوف على إسناده ليحقق شرط مثل هذه المجالس والدروس في التمييز بين ما يثبت مما لا لم يثبت. يروى أو ينقلون عن ابن عساكر عن أبي الدرداء قال: لكل أمة فقيه، وفقيه هذه الأمة شداد بن أوس. لكل أمة فقيه، وفقيه هذه الأمة شداد بن أوس. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب الإحسان في كل شيء، على كل شيء أي في كل شيء. فإذا قتلتم، وهذا مثال شيء من الأشياء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. الهيئة والحالة، ويشمل القتل الإحسان في القتل، ويشتمل القتل على قتل الجهاد للعدو، وقتل القصاص، وقتل الحدود. وفي إحسان القتل للعدو في الجهاد مخالفة لأهل الجاهلية الذين كانوا يجدعون الأنوف ويقطعون الأطراف. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أي هيئة الذبح وحالتها. من إحسان الذبح: وليحد أحدكم شفرته أي سكينه وليحد أحدكم شفرته أي سكينه حتى هذا الحد من الإحسان للذبح ألا يكون أمام البهيمة ألا يكون أمامها وليرح ذبيحته رواه مسلم. إحسان الذبح في البهائم يقول الحافظ ابن حجر إحسان الذبح في البهائم على النحو التالي عد معي وهذا الكلام للحافظ ابن حجر والترقيم من عندي إحسان الذبح في البهائم يكون كالتالي أولا أن يرفق بالبهيمة ثانيا ألا يصرعها بعنف ثالثا ألا يجرها لأن بعض الناس يجر ذبيحته من مركبه وسيارته أن يوصلها إلى المكان الذي تذبح فيه وهذا تعذيب ولا يجرها من موضع إلى موضع رابعا وأن يوجهها إلى القبلة خامسا وأن يسمي سادسا وأن يقطع الحلقوم والوجين والمريء سابعا وأن يتركها حتى تبرد لأن بعض الناس ولا يزال فيها حركة تتحرك يبدأ بالسلخ وهذا بلا ريب أنه ليس من الإحسان في شيء يقول الحافظ يتركها إلى أن تبرد فيه أمر معنوي فيما يتعلق بهذه الذبائح المباحة على هذا الوجه من الإحسان ذكره القرطبي رحمه الله تعالى من الجوانب الأدبية والأخلاقية يقول الاعتراف لله تعالى بالمنة والشكر له على نعمه فإنه سبحانه وتعالى سخر لنا ما لو شاء لسلطه علينا يعني شوف الإبل عندما تنفر شوف كيف يجري وراءها ويركض وراءها أشداء الرجال وبالكاد يلحقون بها وقد تنفر فتضر قال وأباح لنا ما لو شاء لحرمه علينا فلله الحمد والمنة على نعمه التي لا تحصى فلله الحمد والمنة على نعمه التي لا تحصى. نعم.
قال رحمه الله الحديث 18 عن أبي الدر عن أبي ذر جندب بن سنادة رضي الله عنه وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه من أصح وأشهر ما ورد في فضل أبي ذر حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر ما أعظمها من شهادة ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رواه عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن سعد والحديث صحيح لغيره وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل معاذ بن جبل ابن عمرو الأنصاري الخزرجي من أصح ما ورد فيه ما رواه أبو داود والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا معاذ والله إني لأحبك وكرر هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما تجني عليه مواهبه لا تغتر فتفتر وتظنن أنك تمكنت من السجود والركوع والقيام والصيام بقوتك وقدرتك فوالله إن بعض الناس لا يتمكن من سجود ولا ركوع إلا إيماء أو برأسه أو بعينيه. فالحمد لله الذي هدانا وقوانا وأقدرنا، وتذكر مثل هذه النعم يحمل العبد على التواضع كما يحمله على التواضع أمور كثيرة تتبعها أيها المسلم، فإنك تصل إلى درجة عند الله تبارك وتعالى رفيعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تواضع لله رفعه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، أينما كنت، في بلدك أو في بلد آخر، في سرك، في علانيتك، في سرائك، في ضرائك، في غناك، في فقرك، اتق الله حيثما كنت. هذا المقطع من الحديث أصل في مراقبة الله تبارك وتعالى. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، بيان أن كل ابن آدم خطاء، وأن خير الخطائين التوابون. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، لا تيأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن أسأت فأحسن، وإن عصيت فتب. من يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ وقد قال ربك جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وخالق بالأمر، بالأمر، والأمر يدل على الوجوب، وخالق الناس بخلق حسن. وصاحب الخلق الحسن والأدب الجم هو أحب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أقربهم إلى رسول الله مجلسا في الجنة إن شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. بل إن أردت مقياسا للإيمان مرتفعا فانظر إلى أخلاقك وأدبياتك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال فيما رواه الطبراني والحديث حسن: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم.
قال رحمه الله الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي رحمه الله: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
قال الإمام النووي رحمه الله الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومن الأحاديث التي وردت في فضله، ومن أصحها ما رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، والحديث حسن، من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس بقوله: اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال رضي الله عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما، أي أردفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من تواضعه كما أردف عددا من الصحابة. وقد جمع ابن منده جمع في جزء مستقل أرداف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيه ما يدل على فضيلتهم وما يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: يا غلام، يا غلام، الغلام هو الصبي من حين يفطم إلى 7 أو 9 سنين، وكان عمر بن عباس في ذلك الوقت عندما كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين. يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله أي راقب الله، احفظ الله أي أطع الله، احفظ الله أترك معصية الله، يحفظك يحفظك الله من كل شر وسوء، وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، احفظ الله تجده تجاهك. انظر إلى كلمة ذهبية عن الحافظ ابن حجر ماذا يقول: احفظ الله تجده تجاهك، أي اعمل له بالطاعة ولا يراك في مخالفته، فإنك تجده تجاهك في الشدائد، كما جرى للثلاثة الذين أصابهم المطر فآووا إلى الغار فأطبقت الصخرة بقدرة الله عليهم فتوسلوا، وهذا من التوسل المشروع لا الممنوع، توسلوا بأخلص وأطيب أعمالهم فيما بينهم وبين ربهم، ففرج الله عز وجل عنهم كربهم ورفع الصخرة عنهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، لأنه السميع القريب المجيب القائل جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: وإذا سألك عبادي عني فإني، بفاء التعقيب، فإني قريب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ترجم ما تردده في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة، فتقول: إياك نعبد وإياك نستعين، بتقديم العامل والمعمول لأهمية هذا التقديم، لا أستعين إلا بك، ولا ألتجئ إلا إليك، ولا أعتصم إلا بك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وإذا كان هذا في شأن البشر، فاطلب النفع واطلب دفع الضر من الله وحده لا شريك له، من الله وحده لا شريك له. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فيه تأكيد على أن ما قضاه الله وقدره كائن، ما شاء الله وكان، وما لم يشأ لم يكن. ولذلك يكرر الإنسان ذكرا هو كنز من كنوز الجنة، فماذا يقول؟ يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا يقول ليترجم إيمانه بالقضاء والقدر عندما يقع المكروه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا يقول إذا وقع به مكروه وحل به حدث؟ يقول: قدر الله وما شاء فعل. قال وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ثمرة هذا الاعتقاد يا إخوة الإيمان الرضا بالقضاء والقدر، والإقدام على أبواب الخير، غير هياب ولا وجل، يردد هذه الأذكار ويعتقدها، قدر الله وما شاء فعل، وإذا وقع ما يكره الإنسان. واعلم أن النصر مع الصبر، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله. يظفر بماذا؟ يظفر بالنصر وبالأجر الذي ليس له حدود، كما قال الملك المعبود جل جلاله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، رواه الترمذي، وقال في نسخة حسن صحيح، والحديث صحيح. طيب، نأخذ الحديث الأخير، الحديث العشرون. نعم،
قال رحمه الله: الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، لم يشهد غزوة بدر، لكنه نسب بدريا لنزوله ماء بدر رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. ما معنى هذا؟ أي أن الحياء لم يزل ممدوحا مستحسنا مأمورا به، لم ينسخ في شرائع الأنبياء الأولين، كالأخلاق التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدين الأنبياء واحد وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، الأخلاق واحدة عند الأنبياء والمرسلين، ولذلك قال سيد الأنبياء والمرسلين: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي، بحذف الياء للجزم مع كسر الحاء مخففة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا النص له معنيان مقبولان، ولا يبعد أن يكون المعنيان مقصودين. طيب، وإلى المجلس القادم إن شاء الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة المهتدين، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.